أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في التمسك بالإطلاقات لإثبات جواز الحلف كذبان وإن أمكن التورية، ووصل بنا الكلام إلى مرسلة الفقيه، حيث ورد فيها قال الصادق اليمين، قال الإمام الصادق عليه السلام اليمين على وجهين، إلى أن قال فأما اليمين الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من معتد يتعدى عليه من لص أو غيره. فإن هذه المرسلة دلت على أنه يجوز الحلف كذبا، ولم تفصل بين إمكان التورية وعدم إمكان التورية، فلم يقل فأما اليمين الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا بشرط عدم إمكان التورية، فإن الرواية مطلقة من هذه الجهة. وقد ذكر المحقق التقي الشيرازي رحمة الله عليه إشكالا متعلقا بهذه الرواية، وحاصله أننا ذكرنا في جلسات سابقة بأن الحلف على نوعين: الأول الحلف على القضية الخبرية بأن يقول والله ليست الوديعة عندي، ليس المال عندي، وهذا حلف على قضية خبرية، فهو إخبار مؤكد بالحلف وليس من مقولة الإنشاء. وتارة يكون الحلف على الالتزام بشيء على تقدير حصول الشيء، وهو الالتزام بالفعل بأن يقول والله لأصلين صلاة الليل هذه الليلة، فهو حلف على الالتزام بالفعل، أو يقول والله إن شفي ولدي لأتصدقن بمئة دينار، فهو حلف على الالتزام بالفعل عملا عند تحقق الشيء، وهذه قضية إنشائية وليس فيها إخبار عن شيء، وإنما هي إنشاء للالتزام. ومن الواضح أن ما يتصف بالصدق والكذب القسم الأول من الحلف، لا القسم الثاني من الحلف. ويوجد فارق مهم يقول التقي الشيرازي بين القسم الأول والقسم الثاني، فالقسم الثاني هو مورد ثبوت الكفارة عند الأعلام، أي الذي ذكره الفقهاء أنه الحلف إذا حنث المكلف ولم يأتي بمتعلق الحلف يجب عليه الكفارة، أي حلف؟ حلف الفعل لا حلف القول. فإن حلف القول قال والله ليس المال عندي وكان إخباره غير مطابق للواقع، ليس هذا هو مورد ثبوت الكفارة، إذ ثبوت الكفارة كفارة الحنث، ومعنى الحنث هو عدم الإتيان بالفعل الذي التزم به وأنشأ الالتزام به. إذن ما يترقب ثبوت الكفارة فيه وعدم ثبوت الكفارة أي قسم؟ القسم الثاني للقسم الأول. إذا اتضح ذلك فنقول ظاهر الرواية أنها تتكلم عن القسم الذي فرغ أن فيه بحسب القاعدة الكفارة، فأتت الرواية وقالت ذاك القسم الذي فرغ عن ثبوت الكفارة فيه لا يثبت لو كان الحلف كذبا لأجل الضرورة لأجل الخوف، فلو حلف لأجل الخوف والضرورة والتزم على نفسه بشيء معين وكان هذا بلي فتحقق الحنث من هنا لا تجب الكفارة في قبال ما لو لم يطرأ هذا العنوان الثانوي وهو الضرورة والخوف. إذن منظور الرواية إلى ما يترقب ثبوت الكفارة فيه وعدمه، وما يترقب فيه ثبوت الكفارة وعدمه أي حال الحلف من القسم الثاني، فتقول الرواية الحلف من القسم الثاني وإن كان بحسب مقتضى القاعدة الأولية فيه الكفارة في الحلف، إلا أن المكلف إذا حلف كاذبا لأجل أن يحفظ نفسه لأجل الخوف فإنه لا كفارة فيه، فهي تريد أن تنفي الكفارة لمورد فرغ عن ثبوت الكفارة فيه بحسب القاعدة. وهذا منبه على أن منظور الرواية أي قسم من الحال القسم الثاني للقسم الأول، وما هو محل بحثنا الآن في جواز الكذب وعدم جواز الكذب. يا حلف الحلف من القسم الأول للحلف من القسم الثاني، فتكون الرواية أجنبية عن محل الاسم استدلال، ولا أقل من احتمال الذي ذكرنا عرفا، فتكون فلا نحرز نظر الرواية إلى القسم الأول. واضح إن شاء الله. هذا كلام التقي الشيرازي، فتأمل هل هذا كلام تام عليكم التأمل أو غير تام. نعم يقول والله لا أعطينك مثلا الخراج، لا أعطينك المال، لا أعطينك غدا أو لا نعم ونجي أخاك أنا. وعن الفقيه انتهينا رواية الفقيه. وفي موثقة زرارة، ليش موثقة؟ قال بابن بكير إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. دائما الحاكم في ذاك الزمان عنده مقاسم يأتي إلى الأشخاص لكي يدفعون الزكاة، يقول نحن أدينا الزكاة وعطيناها المستحقين، فيأتي العامل من قبل السلطان ويريد أن يأخذ منا زكاة أخرى، هذا إعطاؤه مثلا غير شرعي، أدينا الزكاة ماذا نفعل؟ هل يجوز لنا أن نحلف؟ يقول أعطيناها عمالكم مثلا خليم شيء، واضح نكذب ونحلف بالله كذبا. قال إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا ولو كان هذا الحلف خلاف الواقع. فإذا الرواية دلت على جواز الحلف مطلقا سواء أمكن التورية أو لم يمكن. زرارة بيقدر يوري، زرارة فقيه شخص عادي يعرف يوري مو زرارة بعد، وزرارة بل يعرف التورية، فلماذا لم يقل الإمام لا يجوز لك الحل فوري؟ قال له إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا، أمكنك التورية أو لم يمكنك التورية. فتدل الرواية بإطلاقها على جواز الحلف كذبا وإن أمكنت التورية. وهذه الرواية فيها خصوصية، التفت لها. قد يقال بأن هذه الرواية تقيد بعض الإطلاقات في الروايات الأخرى، وذلك لأنه يوجد عندنا عنوانان: عنوان الضرر وعنوان الخوف. عنوانان عندنا: الضرر والخوف. فنسأل: ما هو ملاك جواز الحلف كذبا ولو أمكن التورية؟ هل الضرر أو الخوف أو كليهما؟ تفتي ما هو الملاك، الضرر أو الخوف أو كليهما؟ قد يقال إن مقتضى مفهوم عليكم السلام موثقة زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا، مقتضى مفهومها أنه مع عدم الخوف لا يجوز الحلف، وجد الضرر أو لم يوجد الضرر، مع عدم الخوف لا يجوز الحلف، وجد الضرر أو لا، تمسكا بإطلاق مفهوم الشرطية. فيحصل التعارض بين هذه الطائفة وبين ما دل على أنه إذا وجد الضرر جاز الحلف، والنسبة بين إطلاق مفهوم موثق زرارة الذي يقول إذا لم يوجد الخوف فلا يجوز الحل، وجد الضرر أو لا، هذا عندك دليل، وبين منطوق بعض الروايات إذا وجد الضرر البدني أو المالي على النفس أو الغير فيجوز الحلف، خفت أو لم تخف. ذيك الرؤية مطلقة من جهة الخوف وعدم الخوف. فما هي النسبة بين الدليلين يا أصحاب بل المنطق؟ بينوا لنا. العموم والخصوص من وجه، النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، ومادة الاشتراك بينهما مادة افتراق الأول. إذا رواية تقول إذا خفت فإذا لم تخف لا يجوز الحال سواء وجد الضرر أو لا. تكسبور شيخنا أحسن أخاف تضيعوا في المطار. حتى الأقلام لا تتلف.
نقول هذا عندنا دليل، دليل مفهوم شنو؟ مفهوم موثق زرار إذا لم تخف فلا تكذب سواء لزم الضرر أم لا. عندنا منطوق بعض الروايات السابقة اللي هو الضرر، اللي هو رواية الضرر، ما هو منطوقها؟ إذا حصل الضرر جاز الكذب، لزم الخوف أم لا؟ يعني وجد الخوف أو لا، لازم أن وجد الخوف أو لا. ما هي النسبة بين الدليلين؟ العموم والخصوص من وجه. مادة هاي أول أيضا مادة افتراق الأول هذا وين موردها؟ عدم الخوف، سواء وجد الضرر أو لا. مادة الافتراق عدم الخوف مع عدم الضرر. هذه تقول لك حرام، هذه نظر إلى الضرر، فمع فرض عدم الضرر لا نظر للدليل الثاني، فهذا مادة افتراق الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية، لأن مورد عدم الضرر لا تتكلم عنه الطائفة الثانية، لأن موردها إذا حصل الضرر موردها الضرر، أما عدم الضرر فلا تتكلم الطائفة الثانية. فمورد افتراق الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية فرض عدم الخوف مع عدم الضرر. مورد افتراق الطائفة الثانية الضرر مع الخوف، فإنه إذا حصل الضرر وحصل الخوف يقول يجوز الكذب، هذه لا تقول لا يجوز الكذب لأن موضوعها عدم الخوف، فلا نظر لها أصلا إلى شنو؟ إلى الخوف. واضح إن شاء الله. ما هو مادة الافتراق؟ مادة الاشتراك ليس في تعارض. ما هو الاشتراك؟ إذا لم يوجد خوف زائد حصول الضرر، فرض أن هناك ضرر، إذا لم يوجد خوف مع فرض حصول الضرر مفهوم موثقة زرارة تقول ما دام لا يوجد خوف لا يجوز الكذب وإن وجد الضرر. وأما منطوق باقي الرواية تقول إذا حصل الضرر جاز الكذب وإن لم يوجد خوف، فيحصل التعارض بين الدليلين في مورد عدم الخوف وشنو؟ بل إذا لم يوجد خوف مع حصول الضرر. نعم وين
عدم الخوف لو مع الخوف
هذه الثانية إذا ما وجد الخوف مادة هذا أن ننظر إلى عدم وجود الخوف إذا لم تخف. مورد المعارضة بين الدليلين إذا لم يوجد خوف وحصل لو سألنا ما هو حكم المكلف لو فرض أنه يوجد ضرر بس لا يوجد خوف؟ مفهوم موثق الزرار يقول ما دام لا يوجد خوف لا يجوز الكذب وإن وجد الضرر. وأما منطوق الطائفة يقول ما دام يوجد ضرر فيجوز الكذب حتى لو لم يوجد خوف، فيحصل التعارض بين الدليلين في مورد إذا لم يوجد خوف مع حصول الضرر، وهنا يحصل التعارض بين الدليلين. وإذا حصل التعارض بين الدليلين مع عدم وجود المرجح بينهما فإنه يحصل التساقط، ونرجع إلى إطلاق ما دل على حرمة الكذب، نذهب إلى ما دل على حرمة الكذب، أو يقال أننا نذهب إلى حكم الدليل لا ضرر، لأن في فرض الضرر، وفي فرض الضرر نطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ودليل لا ضرر مثلا حاكم على الأدلة الأولية. واضح شيخنا؟ إذن قد يدعى أن النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه، فيحصل التعارض في بعض الموارد، فحينئذ مقتضى المعارضة التساقط في مادة الاجتماع. نعم. ليس ساكت، هذا إذا لم يوجد خوف مع حصول الضرر. نجي للدليل الأول، يقول إذا لم تخف، هذا أنت ما تخف، لا يوجد خوف، إذا فلا تكذب سواء لزم الضرر أو لا، لا تكذب. والدليل الثاني يقول ها أنت تقول ضرر، إذا حصل الضرر جاز الكذب وإن لم يلزم الخوف وإن لم يوجد الخوف، أحدهما يقول لا تكذب يقول جاز الكذب، يحصل التعارض بين الدليل.
أقسام القتل
موضوعي التاريخي. نعم، ما في قط هنا في الموضوع، ما في قط، لا يوجد قط.
خوف فيه
خوف ليس قط،
قات أو الزن.
الخوف نفس الخوف حالة نفسانية.
حالة نفسانية.
خايف بس حالة نفسانية ما في قات ولا في ظن. الخوف هي الحالة النفسانية. متى ما وجد الخوف خلاص الخوف مجوز. متى ما خفت فكذب لهم بما شاء. إذا لم تخف فلا يجوز الكذب. الخوف حالة نفسانية بس. ما في قاط ولا في ظن ولا في شيء.
الخوف نفسانية.
نعم.
إما مقتول خوف.
ما يحتاج مقتول. ليش خوف؟ ما في معنى. لا شك في الخوف. الخوف أمر نفساني يقولون. لا معنى للشك في الخوف لأن هذا خوف الأمور نفس. إما يوجد الخوف أو لا يوجد الخوف. يقول الأمور الخارجية يتصور فيها القطع والظن. أما الأمور النفسانية الشك. هل معنى أنا قاطع بشكي أو شك في شكي؟ لا. الأمور النفسانية لا معنى. إما أنه يوجد خوف أو لا يوجد خوف. يدور أمرها بين الوجود والعدم. نعم.
للموضوعية البسي بخوف الزلال في الصوم حيث لم تقم أمارة.
نعم.
فالمعتبر هو الحالة النفسية.
خوف عن هنا إذا خفت أيضا حالة نفسية. متى ما وجدت الحالة النفسانية إذا خفت جاز لك أن تكذب. بل تحلف لهم بشو. أما إذا ما تحقق الخوف لا يجوز. يقول ما أنا ما خايف بس يحصل ضرر على المال. لا يجوز لك أن تكذب حتى لو تحقق الضرر على المال ما دام ما يس عندك خوف لا يجوز. فيحصل التعارض بين هذه الطائفة والطائفة الأخرى. أما على المبنية إما أننا أنه خلاف في المقام. بعضهم قال نرجع لأدلة حرمة الكذب. بعضهم قال مو صحيح لأن أدلة حرمة الكذب محكومة بدليل لا ضرر ولا ضرار ومقتضى حكومة الأدلة الأوثانوية على الأدلة الأولية أن المورد من موارد الرجوع إلى دليل لا ضرار. نعم. هذا ما يتعلق بموثقة زرارة. قال الدليل كما وصلنا ورواية سماعة. هذه الرواية رواية ضعيفة السند. رواية سماعة ضعيفة السند. من نقلها صاحب الوسائل من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. وطريق صاحب الوسائل لكتاب النوادر غير تام. إذن الرواية لا أبها رواية. رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. التفت لهذه الرواية. التفت. إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه أو اضطر إليه وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحلق لمن اضطر إليه ويدعى أن ظاهر رواية سماعة أنها تدل على جواز الحلف مطلقا إذا كان المورد مورد إكراه ومورد ضرورة ومورد تقية أمكنت التورية أو لم يمكن ولم يقيد الإمام بأن قال إذا حلف الرجل تقية بشرط عدم إمكان التورية لم يضره بل لم يضره مطلقا أمكنه التورية أو لم يمكنه التورية واعترض على الاستدلال برواية سماعة باعتراضين الاعتراض الأول هو وكلا الاعتراض للتقي الشيرازي المحقق قلت لك إشكالات كثيرة للتقي في هذه الأبحاث ذكر أولا المأخوذ في رواية سماع عنوان الاضطرار وعنوان الإكراه ومع إمكان التورية لا يصدق الاضطرار ولا يصدق الإكراه إذا فرض أن المكلف يمكنه التورية لا يقال اضطر إلى الكذب لأن التورية ليست بكذب كما ذكرنا سابقا التورية ليست من الكذب فمع إمكان التورية يمكنه التخلص من الكذب فإذا أمكنه التخلص من الكذب لا يصدق عنوان أنه اضطر إلى الكذب أنه أكره على الكذب. كيف يكره على الكذب وهو يمكنه التورية؟ فإن من أمكنه التورية لقد أكرهت على الفعل وأتيت بالفعل مكرها. نظير أنه يقول له الظالم إما أن تشرب الخمر أو تشرب الماء، هل هو مضطر لشرب الخام؟ لا. هل هو مكره على شرب الخام؟ لا. وإذا وجد العدل الآخر المباح وهو التورية بما يوجب التخلص من الكذب، فليس المورد مصداقا لعنوان الاضطرار والإكراه، فلا تشمله الرواية، إذ الرواية تقول لا يضر الرجل إذا حلف الرجل لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحل لمن اضطر إليه. هذا مو مضطر إلى الكذب لأنه يمكنه التورية. فكيف تستدل يا شيخنا الأعظم الأنصاري على إطلاق الرواية لإثبات جواز الكذب وإن أمكنت التورية؟ ولكن يا شيخنا، يا شيخ جعفر، أنت اسمك على اسمي بعشان سوي، فنقول لا يرد هذا الاعتراض، وقد هو أجاب أيضا عن ذلك انتصارا ودفاعا عن الشيخ، وهو أنه إذا رجعنا إلى الرواية إذا هو أكره أو اضطر إليه، ضمير إليه إلى ماذا اضطر إليه؟ هل إلى الكذب أو إلى الحلف؟ فيوجد هنا محتملان، فبناء على إرجاع الضمير يا شيخ مرتضى إلى الكذب يصح الإشكال، فيكون موضوع جواز الحلف كذبا الاضطرار إلى الكذب، ومن أمكنه التورية ليس مصداقا للمضطر إلى الكذب. فيري إشكالكم، كلامكم صحيح، بل مسمار في لوح. وأما بناء على إرجاع الضمير إلى الحال فيكون مفاد الرواية، التفت، متى ما أكره الشخص على الحال جاز له الكذب، الحال كذبا مطلقا. متى ما أكره على الحال، قل احلف، غصبا عليك تحلف، إذا أحلف، إذا اضطر إلى الحلف، إذا أكره على الحلف، حينئذ جاز الكذب مع ولو أمكنه التورية. فيصدق ويصدق عنوان الاضطرار إلى الحلف، مطلق الكذب، الاضطرار إلى الحلف، الإكراه على الحلف يصدق سواء أمكنه التورية أو لم يمكنه التورية، فإن إمكان التروية إمكان التورية ترفع الاضطرار عن الكذب ولا ترفع الاضطرار عن الحلف. أنا مضطر على الحلف على كل حال، أنا الآن يصدق علي أنني مكره على الحلف، مضطر إلى الحلف. الظالم قال إذا ما تحلف أنا أضرب على رأسك رصاصة، شو أسوي بعد؟ أحلف. أمكنني التورية أو لم يمكن، يصدق لا يصدق الإكراه على الحلف؟ يصدق الإكراه والاضطرار على الحلف، أمكنه التورية أم لا؟ وظاهر سياق الرواية أن الضمير يرجع إلى الحلف لا إلى الكذب. إذا حلف الرجل تقية، نظر إلى الحلف، إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذ هو أكره أو اضطر إليه إلى الحلف. من وين جبتون الكذب؟ إلى الحلف. أصلا لفظ الكذب ما موجود أصلا في الرواية، لفظ الحلف. إذن الملحوظ في الرواية الاضطرار لوين؟ إلى الحلف. ويصدق الاضطرار على الحلف، ألا يصدق؟ يصدق الاضطرار إلى الحلف، يصدق الإكراه على الحلف، سواء كان المكلف يمكنه التورية أو لا. فالاستدلال مبني على ظهور الرواية في الرجوع الضمير إلى الحلف الذي سيق له الكلام ويصدق، أنا الآن أكرهت على الحال، أمكنني التورية أو لا، ومع إمكان التورية ارتفع إكراه على الحال؟ لا، الإكراه على الحال حاصل على كل تقدير، صدر من الظالم إكراه على الحال، أمكنني أنا التورية أو لم يمكنني التورية؟ هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال، وتبين مما ذكرنا أن مصب الاستدلال بالرواية هو صدر الرواية. ما لنا علاقة بذلها؟ ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. كلامنا في صدر الرواية دلت على أنه متى ما حلف الرجل مع فرض الإكراه أو الاضطرار فإنه لا يضره شيء. هذا هو المطلب الأول في الرواية. المطلب الثاني، ما هي النسبة بين هذه الرواية وبين ما دل على حرمة الكذب؟ عندك دليلين، دليل يقول الكذب حرام مطلقا، اضطر المكلف أو لم يضطر المكلف، وعندنا دليل يدل على جواز الكذب في مورد الاضطرار والإكراه، فما هي النسبة بين الدليل؟ وقد يقال أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. بيان ذلك، يوجد عندنا طائفتان من الأدلة. الطائفة الأولى تقول الكذب حرام مطلقا سواء أكره المكلف أم لا، مصحيح؟ هاي طائفة، أن الكذب حرام مطلقا أكره المكلف أو لا. وعندنا طائفة أخرى وهي ما دل على جواز الكذب في مورد الإكراه كروايتنا، فإنها تقول إذا أكره الشخص جاز الكذب، أمكنه التورية أو لا. فما هي النسبة بين الدليلين؟ يحتاج سبوران له. فعندنا دليلان، تعودوا على دليل تحليل المطلب بدون السبورة حتى لا أتعبها. بعد المفروض في هالمرحلة الطالب بعد السرعة يطلع الاسم ما يحتاج. فعندنا دليلان، تدرس النسبة بين الأدلة حتى ترى. عندنا دليل، دليل يقول الكذب حرام سواء أكره المكلف أم لا. دليل يقول الكذب جائز عند الإكراه، أمكن التورية. ما قلنا أمكن التورية ولا ليش ما قلنا هني الكذب حرام أمكن التورية؟ ليش قلنا هني أمكن؟ ما قلنا أمكن التورية لأنه لا معنى له، لأنه مع فرض التورية ما في كذب أصلا، مع فرض التورية لا كذب، لأنه لا معنى للإطلاق الرافع للموضوع. يقولون هل يصح لك أن تقول اشرب الخام سواء لا تشرب الخام سواء صار خلا او لا؟ يصير هذا الاطلاق صح او غلط؟ خطا، لان اذا صار خل ارتفع الموضوع، والمفروض ان الاطلاقات مع فرض حفظ الموضوع، فلا معنى ان يقال مطلقا سواء حصل امكنك التوريه او لا، سواء وريت ام لا، فان التوريه رافعه للكذب. ما هي النسبه بين الدليلين؟ كذب الكذب جائز عند الإكراه من جهة الإكراه، سواء جواز الكذب جائز سواء أمكن التورية أو لا. مطلقة من هالجهة مطلقة. ما هو قيدنا إطلاق، أمكن التورية أم لا؟ ما في إطلاق، هذا إطلاق مو تقييد. أمكن التورية أو لا مطلقة الرواية، ما قيدت، ما قالت بشرط عدم التورية، الرواية مطلقة. هو هذا الآن يهمنا في يكفي في دراسة التعارض لحظ أحد الحيثيات. خب ما هي النسبة بين الدليلين؟ الكذب حرام سواء أكره المكلف أو لا، الكذب جائز عند الإكراه أمكن التورية أو لا، ما هي النسبة بين الدليلين؟ هنا في النسبة هي العموم والخصوص من وجه. مادة الافتراق، شو مادة الافتراق؟ يعني ما هي الفرض الذي يتعرض له هذا الدليل ولا يتعرض له هذا الدليل؟ فرض عدم الإكراه. فإن هذا يقول إن الإكراه موضوع الإكراه، ففرض هذا الدليل عدم الإكراه، ففرض عدم الإكراه يقول الكذب حرام. فرض الدليل الثاني هو شنو؟ فرض التورية. فإنه مع عدم إمكان التورية. عمي تضح لما تخرج بعد ما جبت بالتضح. مع عدم إمكان التورية والعكس، لا يمكن أن يكون الكذب حرام بلا إشكال. قطعا دليل حرمة الكذب لا يشمل موارد العجز عن التورية بلا إشكال. فعدم إمكان التورية هذا خارج، قال عدم إمكان التورية لا يشمله ما دل على حرمة الكذب، إذ مع العجز عن التورية قطعا بأن الكذب ليس بحرام. واضح. ما هو مورد الاشتراك؟ ما هي مادة الاشتراك؟ إذن هذا نقدر إحنا الآن عشان يسر الإطلاق، إذن هذا سواء أكره المكلف أم لا، ويشمل أيضا أي مورد؟
إذا أكره لا يمكن التورية.
في مورد شنو؟
إذا أكره لا يمكن
إمكان التورية، لأن الذي خرج قطعا مورد عدم إمكان التورية.
يا شيخنا
في مورد إمكان أيضا له إطلاق، يقول الكذب حرام سواء أكره المكلف أو لا، أمكنه التورية بس، حتى وإن أمكنه التورية. نعم عدم إمكان قطعا خرج بالدليل القطعي أنه مع العجز عن التورية لا يمكن الكذب، يعني لا يمكن أن يكون الكذب حرام. فمادة الاشتراك ما هي التي تتعرض لها كلا الدليلين؟ الإكراه مع إمكان التورية. هذا هو مورد اشتراك كلا الدليلين. فالدليل الأول يقول إذا كان هناك إكراه في مورد إمكان التورية الكذب حرام، لأن الذي خرج عدم إمكان التورية. واضح سيدنا؟ والدليل الثاني يقول الكذب جائز إذا في إكراه، سواء أمكنك التورية أو لا الكذب جائز، فأحدهما يقول حرام والآخر يكون جائز، فيحصل تعارض بين الدليلين في الإكراه مع إمكان التورية. لو محل بحثنا، فكيف نستدل بهذه الطائفة لإثبات جواز الكذب مع الإكراه مع حتى مع فرض إمكان التورية، مع أنها مصب للمعارضة مع دليل حرمة الكذب؟ واضح شيخ مرتضى؟ واضح المطلب؟ لو فإذا النسبة بين ما دل على حرمة الكذب وبين هذه الطائفة العموم والخصوص من وجه، فهل يمكن الجواب عن هذا الاعتراض أو لا؟ قد يقال، اتضحت إن شاء الله البحث، يمكن الجواب عن هذا الاعتراض. ليش؟ لأنه لا يصح دراسة النسبة بين الدليلين. لماذا؟ لأن هذا الدليل ناظر إلى عنوان ثانوي وهو الإكراه، موضوعه الإكراه، هذا عنوان الأولي ثانوي، وأدلة العناوين الثانوية حاكمة على أدلة العناوين الأولية. ما دل على حرمة الكذب عنوان أولي أو ثانوي؟ أولي. إذن هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول شنو؟ حكم أول يسمى، لأنه ناظر إلى نفس عنوان الكذب. هذا عنوان شنو؟ حكم ثانوي، عنوان ثانوي. وعندهم قاعدة أن أدلة العناوين الثانوية حاكمة على أدلة العناوين الأولية، وفي مورد الحكومة لا تلحظ النسبة بين الدليلين، فإن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم، وإن كان عام، وإن كان بينه وبين غيره العموم والخصوص من؟ فهذا الاعتراض الثاني على موثقة سماعة أيضا لا يدل على رواية سماعة لا يأتي لحكومة العناوين الثانوية على العناوين الأولية. أحسن، لأن هذا عنوان ثانوي ما يصير تعارضه، هذا نظير ما ذكره الإعلام في دليل لا ضرر وحديث الرق مع الأدلة الأول، دليل العسر والحرج، دليل الاضطرار، دليل كذا. إذا نسبناه مع الأدلة الأول، قالوا أيضا النسبة ينقص من واجه في محله مو بحثنا، قالوا النسبة هي العموم والخصوص، فهل يتعارضان في مادة الاشتراك؟ قالوا لا، لحكومة العناوين الثانوية على العناوين الأولية، وإن كانت النسبة هي العموم والخصوص من واجه. هذا تتمة الكلام في الروايات. ولهذا قال إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب، موجودة في المطولات روايات أخرى، وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب يأتي بحثه إن شاء الله. هذا الدخول في بحث التي يصعب على الفقيه تقيلها يأتي إن شاء الله بحثه غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بس شيء بسيط.